بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الصوم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب وقت فطر الصائم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل من ها هنا وذهب النهار من ها هنا، زاد مسدد، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا بلال، انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق.
نعم، يعني هذا دليل على وقت الفطر، وأن وقت الفطر هو وقت دخول المغرب، فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. أقبل الليل، دخل الليل، وهو أيضا من لازم أدبر النهار، فإذا أدبر النهار فقد دخل الليل، ولا يدخل الليل إلا إذا أدبر النهار، فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم، بعض العلماء قال أفطر الصائم أي أفطر حكما، أي صار في حكم المفطرين ولو لم يفطر ولو لم يأكل، فإنه يصبح في حكم المفطرين، لأن وقت الصيام المشروع هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أصبح مفطرا حكما، سواء أكل أو لم يأكل أفطر حكما الآن. وهذا كلام الخطاب رحمه الله تعالى. وبعضهم قال: فقد أفطر الصائم أي فقد دخل وقت فطره، فقد دخل وقت فطره. إذن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولا يلزم الإنسان بالصيام بعد هذا. وهنا تأتي مسألة الوصال: من لم يرى جوازه فإنه يقول أفطر إذا دخل وقت الغروب، أي صار في حكم مفطرين، سواء أكل أو لم يأكل الآن وصار مفطرا ولو لم يأكل. ومن قال بجوازه إلى السحر قال بأنه هو وقت الإفطار، ولكن يجوز له الوصال إلى السحر، يجوز له الوصال إلى السحر. فالشاهد أن وقت الفطر هو غروب الشمس، غروب الشمس، هذا هو وقت الفطر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا دليل على فضيلة العلم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مرجعا للتابعين في ذلك، وأن سلف الأمة إنما كانوا يتباحثون العلم ولو كان في مسائل تبدو صغيرة. فعائشة رضي الله عنها يقول أبو عطية: دخلت أنا ومسروق عليها، فقلنا يا أم المؤمنين: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل في الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. فقالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصنع رسول الله، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة، يعني يفطر إذا أقبل الليل، وأحيانا كان يواصل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أن الوصال هذا إنما هو له ليس للأمة. قال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ولهذا نهى الصحابة عن الوصال رضوان الله عليهم، ولهذا السنة تعجيل الفطر، ولا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وجاء في أنه صلى الله عليه وسلم لما ظن الصحابة أن نهيه إنما هو لشفقته عليهم وليس لجزمه في النهي، ظنوا أن ذلك لشفقته عليهم فواصلوا، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصل يوم وصل يومين كالمنكل لهم، حتى خرج وقت الشهر ودخل شوال، يعني واصل بهم يومين كالمنكل لهم. إذا لا يقتدى بالنبي في ذلك، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، إني أبيت عند ربي فأطعمني وأسقيني، معناه بأنني أعان ما لا تعانون أنتم، وليس معناه أن النبي يأكل حسيا أو يشرب شربا حسيا وإلا لا يكون صائما. إنما قال: إني أبيت عند ربي فأطعمني وأسقيني، يعني إني أقوى على ذلك قوة من يأكل ويشرب، وليس أنه صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن أكل أو شرب لا يقال واصل الصيام، لا يقال واصل الصيام، رحمك الله. فهديه صلى الله عليه وسلم هو تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها هنا. فأول ما يدخل وقت الليل يسارع الإنسان بالأكل على بالإفطار، فيفطر على تمرات، ويكون هذا مع أول دخول الليل، يعني مع أول الأذان، ولا ينتظر كما يقول العوام مثلا ينتظر إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، أو ينتظر حتى ينقضي من الشهادتين، لا دليل على ذلك. إذا تحققنا الليل فإننا نسارع إلى الإفطار، وبالتالي نسارع إلى الصلاة، كما هو الشأن في غير رمضان. فإن السنة في صلاة المغرب أننا نبادر بصلاة المغرب ولا نؤخرها. فيه أيضا بيان أن من مقاصد الشريعة العظيمة مخالفة أعداء الدين، مخالفة أعداء الدين، هذه من مقاصد الشريعة العظيمة، نخالف أعداء الدين في زي، في ملبس، في منطق، فكيف في اعتقاد ومنهج وطريقة؟ إذا كنا نؤمر بهذا أن نخالفه في اللباس، في اللباس وفي الهيئة، فكيف بالاعتقاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، يعني من أجل هذه فقط، تعجيل الفطر يؤدي إلى ظهور الدين، تعجيل الفطر يؤدي إلى ظهور الدين وإعلاء كلمة الرب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما هو أكبر من ذلك؟ هذا في تعجيل الفطر، فكيف بالمحافظة على الاعتقاد، فكيف بمراعاة أصول الدين والشريعة؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني لا ينبغي أن نقتدي باليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور. فبناء المساجد على القبور سنة اليهود والنصارى، مسجد الحسين هذا مفعول فيه سنة اليهود والنصارى، مسجد زينب سنة اليهود والنصارى، مسجد دسوقي سنة اليهود والنصارى، وليس سنة المؤمنين ولا سنة المسلمين. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مدفونا في الأرض، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، ولم يدفن في المسجد، وإنما اعتدي على غرفة عائشة فأدخلت في المسجد ليس بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا ذلك وكرهوا ذلك، ولكنها سنة ملوك وليست سنة الإسلام، ولهذا لا يقتدى بالناس في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يدخل قبره في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن ذلك، والصحابة حافظوا على هذا، وكان النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر، وما دخلوا المسجد قط إلا في بني أمية في عهد بعض ملوك بني أمية، ولا يقتدى بسنة الملوك وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحرص النبي أن يتميز، حتى النبي لو مات ما يبنى على قبره مسجد، فكيف بما يقولون هم أولياء ولا يدرون إذا كانوا أولياء أم لا، ولو كانوا أنبياء هذا النبي ما يبنى على قبره مسجد. هذه سنة اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. يحذر ما صنع، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهذه سنة اليهود والنصارى في الأمة بناء المساجد على القبور، ولا يستطيع واحد أبدا أن يأتي بدليل خلاف ذلك، لكنه التقليد الأعمى. قالت أم سلمة وأم حبيبة: وقد وصفنا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة ما رأيناها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، والحديث في الصحيح، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لهذا يا عبد الله لا تدخل مسجدا به قبر، أقول لك مسجد فلاني القبر الفلاني ده الشيخ فلاني بيصلي فيه، ده الشيخ فلاني بيعمل فيه، هذا لا تلتفت، عندك النبي ما عندك الشيخ، عندك النبي، قل للشيخ الفلاني هذا ما دليله، قل له بناء المساجد على القبور سنة مين، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هي سنة اليهود والنصارى؟ نريد جوابا فقط مختصرا على هذا. إن قال سنة النبي قلنا كذبت على النبي، لو كان سنة النبي لكان أولى الناس بالدفن في المسجد هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل دفن النبي في المسجد؟ يقول لك روح شوف أو موجود في المسجد. نقول له: هل دفن النبي في المسجد؟ إنما أدخل النبي المسجد لا عن طريق العلماء أبدا، ما في عالم رخص بهذا، ولولا أن هذا المسجد فيه فضيلة خاصة واجمعت الأمة على أن فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع منها دخول هذا، وهو محاط بثلاثة الجدران ولا يستطيع واحد أن يصل إلى القبر، فلا يقاس على مسجد النبي غيره، لأن مسجد النبي قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. فحرص النبي على هذا التميز، حرص النبي على التميز، وحرص النبي ألا يشابه ديون هدي اليهود والنصارى في أي شيء، في الاعتقاد فلا يجوز هذا، ولا في دين المشركين من صرف القرابين والطاعة، الطواف حول القبور والنذر عندها والصلاة عندها، هذه من سنة أبي جهل. إحنا إذا عندنا سنة اليهود والنصارى وعندنا سنة أبي جهل. سنة اليهود والنصارى بناء المساجد على القبور، سنة أبي جهل هي تقديم النذور للقبور، الطواف عندها، الذبح عندها، الصلاة لأصحابها. هذه سنة مين؟ هذه سنة أبي جهل، لأنه كان يفعل ذلك مع هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. هذه سنته، تقديم العبادة لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، ولم يحارب المشركين صلى الله عليه وسلم من أجل الزنا ولا من أجل صلاة قطع الأرحام ولا من أجل الغيبة والنميمة ولا من أجل الكذب، إنما حاربهم من أجل الشرك. الشرك حاربهم من أجل الشرك، ما حارب النبي أبا جهل إلا من أجل هذا. وما الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. وما العبادة؟ صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر وذبح ودعاء واستغاثة واستعاذة. وعليه فالذين يبنون القبور على مساجد الآن ويقربون إليها القرابين سنتهم في ذلك سنة واحد اليهود والنصارى، اثنين سنة أبي جهل، فصارت مساجدنا الدرجة الأولى الآن على سنتين، سنة أبي جهل في تقديم العبادة لغير الله، سنة اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تحت مرأة ومسمع كثير ممن ينتسب إلى العلم، وفي علم ثاني ولا إيه؟ في سنة ثانية؟ هل في علم آخر؟ معقول أن هذا الأمر يجهل؟ هذا الأمر من لا أقول من أساسيات الدين، هو الأساس الأول في الدين، هو الأساس الأول في الدين، يعني القضية رقم واحد في الدين، ليست واحد من عشرة، إنما القضية رقم واحد واحد في الدين قضية التوحيد ونبذ الشرك، قضية رقم واحد. إذن عندنا الخلل في القضية رقم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فالدين يظهر بهذا. إذن معناه أن الدين يضمحل إذا وجدت سنة اليهود والنصارى، يخفت الدين بامتثال سنة اليهود والنصارى. فلو أخرنا الفطر ساهمنا في عدم إظهار الدين، فكيف إذا بنينا المساجد على القبور؟ وكيف إذا قدمنا القرابين والطاعات لغير الله سبحانه وتعالى؟ فهذه يا أخواني من أشد ما يكون، وهذا يدل سبحان الله على جهل كثير من الناس بحقيقة دينهم المبارك. قال الطيبي أو طيبي في هذا التعليل، اسمع الكلام ده كلام العلماء، اسمع كلام العلماء ولا تقلد أهل زمانك. يقول في هذا اللي هو قول النبي لا يزال الدين ظاهرا، في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي، قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب. فيه دليل على أن إيه؟ قوام الدين، أساس الدين قائم على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين، وأن في موافقتهم تلفا للدين. ثاني، في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين. قاعدة. وعليه فإن الديمقراطية تلف للدين، وإن مخالفة هؤلاء في طريقة الحكم إنما هي قام عليها ديننا. فإن الديمقراطية ما يعرفها الإسلام، إنما يعرفها من؟ يعرفها اليهود والنصارى، استوردناها من اليهود والنصارى. فالنبي أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى في الفطر، عجلوا لا تؤخروا. أفيأمرنا الإسلام أن نوافق هؤلاء في طريقة الحكم؟ وعليه فإن الذين يستجلبون ذلك لنا ويمررون هذا لنا إنما هم في الحقيقة ماذا؟ يؤدون إلى إقرار عين اليهود والنصارى. ولهذا فإن الأعداء يطوفون في الدنيا كلها من أجل ما يسمونه بتقرير الديمقراطية. أمريكا تطالب بالديمقراطية، أمريكا تبحث عن الديمقراطية، أمريكا تحاكم العالم للديمقراطية. أنت عندك ديمقراطية؟ أجب نعم أو لا. إن أجبت بنعم فأنت حبيبنا وقرة عيوننا، وإن أجبت بلا فأنت إرهابي متطرف. يبقى هذا هو المواطنة، المواطنة القضية الأولى المواطنة تساوي قضية التوحيد عندهم. مواطنة يعني أنه لا يحصل تفريق بين الناس أبدا باعتبار لا دين ولا لغة ولا جنس ولا شيء، إنما يجمع الناس شيء اسمه المواطنة. يعني المواطنة يعني أنت على ظهر هذا أرض هذا الوطن، فنحن جميعا أخوة لا فرق بيننا. يجي واحد يقول لك لا بس إزاي ده دين، بس أنت كده أخطأ، أعوذ بالله من خطأك، أنت كده خرجت على المواطنة، كده اتقي الله، أنت خرجت على المواطنة. لما تقول ده نصراني وده يهودي وده بوذي وده مسلم وده كذا، يبقى أنت الآن أنت خرجت على المواطنة. والمواطنة أصل الأصول، فالأصل الأول عندهم المواطنة. المواطنة إلغاء جميع الفوارق. اثنين، الديمقراطية، طريقة الحكم، بس ما عادش حاجة. فدين هؤلاء يقوم على كلمتين، على الديمقراطية طريقة حكم، على المواطنة طريقة تعامل. وبالتالي فين الدين يا جماعة؟ فين الإسلام في هذا؟ إياك أن تتكلم هذا، أنت إسلامك ده بينك وبين ربك عز وجل. إحنا الآن ما أحد يصلي، صلي صوم زكي حج في بيتك، أوعى تجعل هذا فارقا بينك وبين من يعيش معك على ظهر الأرض. وإحنا نمشي في هذه الركاب ونزين هذا الأمر ونظن مسألة سهلة جدا، زي ما الواحد بيهرش إيه؟ رأسه، مش مشكلة يعني، توكل على الله بس، المهم مش حاجة تجيب لي قرشين وخلاص. فقام الدين في أسه على ماذا؟ على مخالفة دين أعداء الإسلام من أهل الكتاب من المشركين. والنبي يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. وقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيه؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فسر. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فسر. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فسر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة. فسر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فسر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فسر. كل هذا يلغي بجرة قلم ما يسمونه بالمواطنة. عرفت بأي مواطنة؟ التي هي ملصق ورقتها على كل جدار وكل حائط، ولا يمكن أن يسمح لك بالدخول في هذا المضمار إلا أن تعلن تأييدك لهذه المسألة. وإلا إذا دخلت بحاجة اسمها إسلام أريد أن أحكم، فلن يسمع لك أحد على الإطلاق. لهذا هذه الكلمات رائعة، كلمات الطيبي يقول في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين. ومن حرص النبي على هذا لما جاء النبي المدينة وجدهم يحتفلون بأعياد متعددة، فنهى النبي الصحابة عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لقد أبدلكم الله بخير من هذا كله، أبدلكم الله بعيدين، عيدين عندكم، عيدان فطر وأضحى، وأي عيد آخر لا يجوز الاحتفال به. وأيضا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فإذا باليهود يحتفلون بيوم عاشوراء، فسألهم ليه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق الله عز وجل فرعون وقومه. ماذا قال النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. ومع ذلك جاء في الصحيح، انظر إلى أصل المخالفة، مع أنه اتفقوا معنا في عبادة ليس في مخالفة، في عبادة ألا هو صيام عاشوراء، وصيام عاشوراء طاعة، فهم يصومونه شكرا لله، ونحن أولى بموسى منهم فصمناه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا لأصومن التاسع؟ من أجل المخالفة، دليل على إن النبي، ولهذا نفس الحكم حكم اليهود على النبي إخواني أخبروا به، قالوا: ما يريد هذا الرجل إلا مخالفتنا. الرجل ده جاي خليفنا بس، الرجل ده ما رأوش غير المخالفة، ما يريد إلا مخالفتنا، مما يدل على أن هذا الأمر كان إيه؟ كان بارزا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في النعال فإن اليهود لا يصلون في النعال، اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون، كل حاجة افعلوا كذا فإن اليهود كذا، افعلوا كذا فإن النصارى كذا، افعلوا كذا فإن المشركين كذا. فلا بد أن يتميز دين المسلمين، دين المسلمين لابد أن يتميز في الصغير والكبير، حتى إن النبي يجعل هذا التميز فين؟ في تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. يبقى أنا لما أفطر على تمر مع الأذان أنوي بذلك إحياء دين الله عز وجل وإظهار دين الله سبحانه وتعالى، وأن دين الله سبحانه وتعالى إنما يظهر بمثل إيه؟ بمثل هذه الأشياء. لما أطلق لحيتي أنوي بذلك أنني أخالف هؤلاء، فإنهم يحلقون اللحى. لما أقصر ثيابي أنوي بذلك مخالفة هؤلاء. لما الإسلام يا أخواني سبحان الله، لما رأى عبد الله بن زيد في المنام الرجل اللي بيضرب بالنقوص، الرجل اللي بيوقد نارا، الرجل كذا، أبى الإسلام أن نكون كذلك. إحنا ندعو إلى الصلاة بإيه؟ نحن ندعو إلى الصلاة بإيه؟ بنقوص نضربه واحد يا عم أي حاجة وخلاص، المهم الناس تعرف الصلاة. لا، إنما كان إعلاننا إلى الصلاة ليس كإعلان اليهود والنصارى، إعلاننا مميز، إعلاننا بكلمات التوحيد إلى الصلاة، الله أكبر الله أكبر، هذا ليس لأحد إلا لنا فقط. نعم، فلا يزل الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. علل النبي قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لما كانت الشيعة على طريقة اليهود، الصيام عند الشيعة يؤخرون الفطرة إلى اشتباك النجوم. الشيعة ما يفطرون مع أول دخول الليل. متى يفطر الشيعة؟ يؤخرون إلى اشتباك النجوم، فعلهم في ذلك فعل اليهود، لأن مؤسس الشيعة هو عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ كان رجلا من اليهود أعلن إسلامه فقط من أجل أن يفسد دين المسلمين، وإلا هو ليس مسلما في الحقيقة. قالوا كما كان في بولس، فإن بولس أفسد دين النصارى، أفسد دين النصارى، أعلن هذا وهو ليس كذلك من أجل أن يفسد الدين، لأن عبد الله بن سبأ لا يستطيع أن يتمكن من المسلمين وهو يهودي، فأعلن إسلامه فقط من أجل أن يدخل، ولكن في الحقيقة ليس مسلما. ولهذا طلبه علي رضي الله عنه ليقتله، ولكنه لم يستطع الوصول إليه. نعم.
السلام الله عليكم. تعجيل الصلاة المقصود به الإقامة؟
يعني إقامة، في إقامة من صلاة؟
لا لا، أصل إقامة الصلاة لما الناس تجتمع، يعني تعجيل الصلاة في الحديث.
أيوة، تعجيل الصلاة في فرق بين الصلاة والإقامة؟
لا، أصل لما الناس يجتمع في الصلاة يعني.
خلاص يصلي، يعني يفطر على طمر ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى قبيل العشاء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يفطر عليه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر
عن الرباب
عن سلمان بن عامر عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء.
نعم، هذه السنة، يعني أن يفطر على تمر، يفطر على تمر يفطر على رطب، إن لم يجد هذا فعلى ماء. نعم.
قال رحمه الله: باب القول عند الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
يعني هذا من الدعاء عند الإفطار إذا صحت هذه سنة. وقد جاء عند أبي داود أيضا أن ثلاثة لا يرد لهم دعوة وذكر الصائم عند فطره، فإذا صح الحديث في ذلك كان هذا الذكر الايه الخاص، كان هذا الذكر الخاص. ولأن الإنسان إذا فرغ من العبادة فإنه يكون هذا الوقت حريا إذا دعا الإنسان أن يستجاب له، أن يستجاب له إذا دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الصيام عملا جليلا فإن الإنسان يستحب له الدعاء عند الإفطار. نعم.
قال رحمه الله: باب الفطر قبل غروب الشمس. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك. قال: وبد من ذلك.
نعم، هذا يعني الحكم إذا أفطر الإنسان ظنا غروب الشمس. ما الحكم إذا أفطر الإنسان ظنا غروب الشمس ثم بعدما أفطر تبين له بقاء النهار، فهل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يقضي هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار وكان ينبغي أن يتحرى أكثر، ومنهم من قال لا يقضي لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. ومثل في ذلك مثل الناس، والنبي يقول في الناس: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه. فاختلف أهل العلم في ذلك، والرجح من القولين أن من تحرى هذا ثم تبين له بعد ذلك بقاء النهار فإنه لا يقضي هذا اليوم وصومه صحيح، وصومه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ويقول سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والإنسان إذا أفطر ظنا بقاء النهار ثم بدا له بعد ذلك أن ظنا دخول الليل ثم ظن بعد ذلك بقاء النهار ورأى بعد ذلك بقاء النهار فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لا شيء عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واختلف الناس هل يجب القضاء في هذه الصورة، فقال الأكثرون يجب، وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم، وحكم من أكل ناسيا، حكمهم حكم من أكل ناسيا، إلى أن قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر كلام أهل العلم في ذلك: فلو قدر تعارض الأثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء، لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاء، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناس، فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، وقد استوي في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار، فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ ما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ ولم يفرق الإسلام بين هذا وبين ذاك، ولهذا رجح رحمه الله تعالى عدم القضاء وهو الراجح. فالمخطئ كالناس، المخطئ كالناس تماما. نعم. كذلك إذا أكل ليلا ظنا بقاء الليل وقد تحرى، لكن انتبهوا يا أخواني هذا في المتحري، يعني المتحري الذي نظر وتحرى ثم بان له خلاف ذلك. أما المفرط فإنه يقضي عند الجميع، المفرط يقضي عند الجميع. واحد قام من النوم، أيضا قام من النوم مباشرة على المطبخ أكل، وبعد ما أكل بصل الساعة، فإذا بالنهار قد دخل منذ ساعة، هذا يقضي اتفاقا. ليه؟ لأنه ما تحرى، هذا رجل لم يتحرى، إنما واحد قام بص للساعة 3:15 قال لك بأي ساعة أفطر بقى، فطر صحر وشرب شاي وتمام ومنتظر الفجر، جيب صلاة لإيه الشمس دخل عليه منها الشبابيك، فهذا أخطأ في هذا، يعني وتحرى نظر وظن أن بقاء الليل ثم بدله بعد ذلك أن النهار قد طلع، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. إذن الفارق في القضاء وعدم القضاء بين المفرط وغير المفرط، فمن تحرى فإنه لا قضاء عليه، وأما من فرط في ذلك فإنه يقضي، سواء في دخول الليل أو في دخول النهار في أصح قولي أهل العلم. نعم نعم ما أدري والله فين حديث النبي بيقول إيه في القضاء، الأصل القضاء كيف، كيف الأصل القضاء؟ إيه أصل إيه؟ كيف إذا فرط يقضي؟ أي تفرط لأنه هذا ليس له رخصة، لكن الأصل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الأصل ليس عليكم جميعا فيما أخطأتم به، هذا هو الأصل أن الإنسان يرفع عنه، إنما إذا لم يفرط، إذا لم يفرط فهو يبنى على الأصل فرفع المؤاخذة وكذلك رفع القضاء، أما إذا فرط في ذلك فإنه يلزم بالقضاء طبعا، طبعا يلزم بالقضاء. ليه؟ لأنه مطالب بالقيام بهذه الفرضية المشروط لها وقت دخول ووقت خروج، فلما فرط في ذلك فإنه إيه؟ فإنه يلزمه القضاء. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوصال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. قال: باب
قلنا أن هذا ليس على الحقيقة، ليس على الإطعام الحقيقة والسقي على الحقيقة، وإلا ما يكون صائما. وهذا الإنسان يجد حتى في نفسه، لو مثلا جاءك خبر صار وسررت به، قد تنسى الطعام والشراب من أجله. فالإنسان إذا سر بالشيء نسي الطعام والشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم في عبوديته ليس كسائر الأمة، ولهذا أنسه بالله عز وجل في طاعة الله تبارك وتعالى، أنسه بالله يقويه الرب سبحانه وتعالى قوة من يأكل ويشرب، وهو يواصل صلى الله عليه وسلم اليومين والثلاثة وغير ذلك، ولا تضرر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الغيبة للصائم. قال: حدثنا،
كان أقل أحوال، يعني أحوال الصائمين كان أقل ذلك أحوالهم المواصلين، يعني الكراهة الشديدة، وإلا فبعض العلم يرى تحريم ذلك، تحريم الوصال، أقل الأحوال الكراهة الشديدة، أقل أحوال الكراهة الشديدة. وقول النبي: من كان مواصلا فليواصل السحر، هو ما واصل أصلا، لأن الوصال هو أن يصل يوما بيوم، والذي يفطر إلى عند السحر ما وصل يوما بيوم، لأنه أكل غاية ما هنالك أنه أجل الطعام من المغرب إلى السحور، لكن ما واصل، إذن النبي لم يأذن في الوصال صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يأذن في الوصال صلى الله عليه وسلم، إنما جعل هذا له. نعم. وعليه اللي يواصل اليوم واليومين وكذا، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن نقول بالتحريم، وإما أن نقول بالكراهة الشديدة. لكن السنة ما هي؟ السنة تعجيل الفطر. الذي اختاره النبي ما هو؟ تعجيل الفطر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من طيب لماذا معناه النبي عن الوصال واصل معه الصحابة؟ ونحن نعلم الصحابة يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا واصلوا معناه النبي وهم أشد الناس امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وصلوا؟ نعم. لا يعني هم نفسهم ليه وصلوا؟ لما طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب ما تنصلوش نهاهم عن الوصال، وهم يقتدون بالنبي وهو نهاهم عن الوصال، كانوا يستجيبون له في ذلك لأنهم إيه؟ يعني هم وصلوا مع الناس، مع أن هذا ليس من عدد الصحابة، معروف الصحابة مباشرة عمرو. ايوه. ما ظنوا في النهي الجزم؟ هم ظنوا للنبي انما ينهى عن ذلك شفقه عليهم ورحمه بهم، فكانهم قال يا رسول الله كانهم قال يا رسول الله جزاك الله خير على شفقتك علينا، وانما نحن نقوى ان شاء الله جزاك الله خير. والا فلو انهم يعلمون او علموا ان النهي للقطع في هذا ابدا لقالوا سمعنا وطعنا. ايضا مثل النهي أو مثل الأمر بالحلق في صلح الحديبية لما أمرهم بحلق الرؤوس ونحر الهدي وهم ما فعلوا ذلك في أول الأمر. ليه؟ ظنا أن الوحي سينزل ويتغير الأمر وهم متعلقون وعندهم شبهة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أمرهم وبشرهم بالرؤية، فظنوا أن الوحي قد ينزل بهذا. وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم هديهم معروف، هديهم سمعنا وأطعنا، لكن هم أرادوا إلزام أنفسهم بليه بالأشد ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهم الشفقة والرحمة، وإلا فالأمر جائز، هم ظنوا ذلك. نعم. ولهذا لما علموا ذلك فإنهم لم يواصلوا في الصيام بعد ذلك، ولم يواصلوا اقتداء برسول الله، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم نهيا شديدا لما واصل بهم اليوم واليومين كالمنكر لهم، يقول ولو إيه ولو أنه ما دخل الشهر لواصلت بكم، يعني لو أعدنا ثلاثة أربعة أيام كمان مش يومين فقط كنت هواصل إيه بكم كالمنكر لهم، يعني يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
نعم. هذا ما ينبغي عليه أن يكون عليه الصائم من الأخلاق النبيلة، ولهذا قال بعض السلف إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، أي لتصم جوارحك معك. ما الفائدة أنك تمتنع عن الطعام والشراب ثم تطيل لسانك في خلق الله سبحانه بالشتم والسب وتعتدي بيديك وتمشي برجليك إلى المحرم؟ ما الفائدة؟ قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك اختلف أهل العلم هل المعاصي تبطل الصوم أم لا. جماهير أهل العلم على أن المعاصي لا تبطل الصوم، بمعنى أن الصوم صحيح ولا يبطل، بمعنى أنه يلزم بقضاء ولكن يبطل الأجر، أي لا أجر لك، فلا أجر لك في صيامك إلا على قدر ما تحرز صيامك من المعاصي، لأن الانتفاع بالصوم يظهر على جوارحك، الانتفاع بالصوم يظهر على سلوكك، الانتفاع بالصوم يظهر على أخلاقك. لكن واحد يصوم وهو يجهل ويقتل ويشتم ويضرب ويسب، ما فائدة الصيام إذن؟ إنما الصيام الإمساك. وغير معقول أن الله عز وجل يربينا بهذه الفريضة العظيمة على الإمساك عن الطعام والشراب فقط، بالعكس من أقل المعاني الإمساك عن الطعام والشراب، إنما أنا أمسك عن الطعام والشراب لمعاني عظيمة يريدها الله عز وجل محصلها لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فإذا ما حصلت التقوى فما ثمرت الصيام إذن؟ تعذيب يعني للنفس بالامتناع عن الطعام والشراب؟ ليس هذا هو الغرض. الغرض أن الإنسان إذا صام بطنه فلتصم جوارحه عن سائر المعاصي، وأن الإنسان يتخرج من هذه المدرسة، مدرسة الصيام، بعد شهر وقد شعر بالفقير وشعر بالمسكين وشعر بالمحتاج، وقد سمت نفسه وزكت نفسه وعلت همته، وقد ضرب نفسه ومرض نفسه على ترك المباح في زمن يجب عليه تركه فيه، فكيف بترك المحرم؟ يعني أنت لا يجوز لك أن تجامع امرأتك في نهار رمضان، الأصل في جماع الرجل امرأته إنه هذا إيه؟ جائز، مباح له. فإذا منعت أنت عن المباح في زمن معين وتدربت على ذلك، وكان يا أخواني من أتى امرأته في نهار رمضان كان آثما، وكانت عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فصيام شهرين، فإطعام 60 مسكين، ينتقل من واحدة إلى أخرى عند العجز، فكيف ببنية الحرام؟ فمن لم يدع قول ظل العمل به والجهلة فليس له حاجة أن يضع طعامه وشرابه. فجماهير أهل العلم على أنه لا يبطل الصيام، يصح ولكن لا أجر له فيه. وذهب أهل الظاهر إلى بطلان الصوم، وأخذوا بالظاهر من لم يدع قول ظل العمل به والجهلة فليس له حاجة أن يضع طعامه وشرابه. نعم. يقول الخطابي هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إن الصائم، يقول يتأول على وجهين، أحدهما فليقل ذلك لصاحبه نطقا باللسان يرده بذلك عن نفسه، يعني إذا جاء واحد يقاتلك قل له إيه؟ إني صائم، أنا رجل صائم. طبعا هذه اللغة فين؟ أمام الأفران، أفران العيش، ولا أمام محطات محطة القطر، ولا في الأسواق، ولا في حد يقول لحد في رمضان إن صائم؟ الناس ما قاعدتهم في رمضان دعه فإنه صائم، سيبه يا أخي معلش، سب الدين أصلا معلش يا أخي الله صائم، والله نزه أنا طول النهار صائم، أصل صائم يعني سب الدين أصل صائم، الاعتداء أصل صائم، الشتيمة معلش أصل صائم، أصل كذا أصل صائم، يعني كأن الحديث إيه؟ فإن سكت أحد فليسبه فإنه صائم، مش إذا سب أحد فليقل إني امرؤ صائم. ولا أظن يا إخواني ظني أن أحد لو قال ذلك فإنه يكون أكبر رادع على هذا، يعني أنا لست ضعيفا في الرد عليك، ولكن رجل يحفظني صومي أن أرد عليك فاستحي. الوجه الثاني أن يقول ذلك في نفسه، أي ليعلم أنه صائم فلا يخوض معه. يعني إما أن يكون المراد أن يقول للمعتدي عليه إني صائم فيذكره، أو أنه يقول في نفسه ذلك إني صائم فيمنع نفسه، وكأن النفس تميل طبعا إلى الانتقام، فإذا قال في نفسه لا أنا صائم أنا صائم أنا صائم، يعني ما ينبغي أن أجهل مع إيه مع الجاهلين ولا يكافئ على شتمه لئلا يفسد صومه ولا يحبط أجر عمله. أيا كان لو أنك قلت ولو في نفسك أو قلت لمن تعد عليك إن صائم فالأمر قد إيه قد حصل. ولهذا بعض أهل العلم يرى الجمع بينهما، أن تقول في نفسك إن صائم فتهدئ نفسك، وأن تقول له إن صائم لترضعه عما هو إيه عما هو عليه من الاعتداء. هذه خلق هذه أخلاق الصائم، إذا صمت فليصم سمعك إيه وبصرك، ولا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا ينبغي أن يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، لابد يختلف يوم الصيام عن يوم الايه الافطار. نعم.
قال رحمه الله باب السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي.
السواك للصائم هل هو جائز أم لا؟ هنا ساق حديث ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وصائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي، يعني ظاهر هذا أن السواك جائز. قال الخطابي السواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوفه، ولهذا ذهب الشافعي وهو قول الأوزاعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب عطاء ومجاهد. هذا قول الشافعي أنه بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس يعني مع صلاة الظهر لا تستاك. لماذا؟ قال لأن السواك يذهب بإيه برائحة الخلوف اللي هو فم الصائم، وقد ثبت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يبقى هذه الرائحة مستحبة عند الله، والسواك يذهب بهذه الرائحة، وبالتالي كره السواك بعد الزوال أي من صلاة الظهر. والصواب ما ذهبت إليه الجماهير من أن السواك مستحب سائر اليوم قبل الزوال وبعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الظهر والعصر، ولا استثناء في رمضان. وثانيا هذه الرائحة نعم يخففها السواك، ولكن لا يذهب بها كلية، لأن هذه الرائحة لما تنبعث من المعدة غالبا فيبقى التأثير، يبقى التأثير حتى ولو أنه تسوك. نعم يخف هذا ولكن يبقى الأثر، يبقى الأثر. فدل هذا على أن أثر الطاعة مستحب عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. فحاصل الأمر أنه يستحب التسوك حتى ولو كان في نهار إيه حتى ولو كان في نهار رمضان. نعم نعم نعم. استعمال الفرشاة أيضا جائزة من ناحية الجواز جائزة، لكن هي ليست استحباب يعني التسوق بعوده إلى الأراك، لكن جائزة. نعم. لكن المهم أن يأمن وصول شيء من أجزاء هذا المعجون إلى جوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق والمضمضة ثم قال إلا أن تكون صائما، بل في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالإنسان أيضا لا يستعمل الفرشاة استعمالا يفتت الأجزاء فتصل إلى المعدة. نعم نعم.
تحرر
نعم أيوة نعم إذا تبين له النهار يتم يتم أي نعم يتم يتم ويمسخ ولا يأكل. نعم عموم إيه هذا دليل الجواز. أي نعم أيوة نعم دليل الجواز قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تشقوا مني لمرتهم السواك عند كل صلاة. ومعلوم أن الظهر يأتي بعد الزوال والعصر يأتي بعد الزوال هذه كلها صلوات تأتي بعد الزوال. وقوله هنا رأيت النبي ما لا أحصي يتسوق وقول عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ به النبي داخل بيته قالت به السواك. نعم
قال رحمه الله باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره وعام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن سبرة عن أبيه لقيط بن سبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم هل الصائم يصب عليه الماء من العطش؟ يعني لو إنسان عطشان في رمضان هل له أن يغتسل من باب تخفيف حدة مثلا الحر والعطش وغير ذلك؟ وهل ممكن يتمضمض مثلا ويمج هذا ليكسر حدة العطش؟ هل له ذلك؟ هذا مباح هذا مباح ويجوز له ذلك أن يغتسل من أجل التبرد أو أن يتمضمض من أجل كسر حدة العطش لا بأس بذلك. المهم ألا يدخل في جوفه شيء من ذلك والأمر الحمد لله مباح. وأن يخفف الإنسان عن فيه ذلك ليس يعني مخالفا لمراد الشارع فإن الصيام حاصل والحمد لله وهذا جائز. والدليل على ذلك ما قاله أبو بكر هنا قال قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.
عن بعض المهنيين يضعون حصى صغيرة تحت اللسان.
لا هذا يكره يجيب حصى صغيرة ويضعها على اللسان من أجل يعني أن يستمر الريق. نعم هذا يكره. نعم نكتفي بهذا القدر.